tutte fiori d'auto. يعني اول عند العبد القبلي والعند العبد البعدي والعقل ايضا كان من جانب اخر عقل نظري وعقل وجداني. اركز على العقل الوجداني ما اتعامل كثير مع العقل النظري اذا كان مجرد يعني اذا كان قبلي الحين انا اتعامل مع العقل النظري اذا كان عقل بعدي لانه مجرد انت
المقاربة المعرفية حاولت أن تحل أزمة الفكر الإسلامي من خلال البحث عن نظم أو نظام معرفي معين والأخذ عن هذا النظام المعرفي. فظهرت عن اتجاهات كملت عن اتجاهين، اتجاه الإيماني والثقافي الإيماني، اتجاه الثقافي الديني التراثي أو ما إلى ذلك. في اتجاه ثالث كما لم يذكر في هذا السياق هو اتجاه توفيقي الذي رأى بأنه حدة الصراع ما بين الاتجاهين الألماني والاتجاه الديني لا يمكن أن نخرج من هذا الصراع إلا من خلال البحث عن صيغة وسطى. فبحثت عنها مثلا اتجاه توفيقية مثلا شرع حسن الحنفي مثلا عما إلى ذلك واتجاه توفيقي، لكن المشكلة لو قارنا هذه الأزمة من الزاوية المنهجية لنجد أن الاتجاه الألماني هو في حد ذاته هو بقي في طور التقليد ولم يخرج الى طور الابداع، كما ان الاتجاه المعرفي الديني هو ايضا بقي في طور التقليد. طبعا ما نجد هنا تقليد السلف ما ذاك لكن بخلف والغرب الغربي او غيره. الاتجاه الوسطي الذي ظن بانه استطاع ان يحل ازمه الفكر الاسلامي ولذلك كان يطرح بديل على التقليد من نظامين معرفيين محاوله الجهل والتقليد فكل الاتجاهات هذا بعده مقاربة منهجية هي لا تخرج عن طور التقليد. كل الاتجاهات الثلاثة فيبقى ما هو الحل أو البديل الذي يقترحه أصحاب هذه المقاربة المنهجية؟ يقترحون العقل والإبداع. لكن المشكلة هنا في هذا المقاربة نجدها مثلا عن غموض مثلا في العقل أو في كذا أو ذاتي أو ما إلى ذلك، ما يطرح يعني المنهجية لممارسة هذه المقاربة. المسألة هنا فيما يتعلق بالتوفيق، فأنتم طرحتم أيضا مسألة التوفيق، لذلك يعني أنا أتوقف هنا. التوفيق على أي مستوى؟ هل التوفيق تتكلمون هو على مستوى المحتوى يعني على مستوى النظامي أم هو التوفيق على مستوى المناهج؟ وما يعتبر ذلك نوع جديد، نوع آخر من أنواع التقليد يعني مظاهره الإبداع والتطوير.
قلتم بالتوفيق بين مين؟ بين المتثقل الفقيه أو بين سؤالكم
جميعا؟ أنتم قلتوا على التوفيق، أنا بعت التوفيق والتوفيق بين المثقف والعالم. العالم طبعا هو له مرجعية معينة
بين المثقف والعالم. نعم يعني الفقيه والمتخصص نعم ما شاء الله. نعم يعني هو على مئة هي أنا أعتقد أن هناك قطيعة إما المثقف الفقيه ولا شيء. لكن أن هناك منهجين كما ذكرت، يعني في منهجين الثقافي والفقهي. عملية التوفيق بالحقيقة تجعلنا ننظر، أو عملية التوفيق نجعلنا ننظر إلى نقاط الضعف لدى كل من الطرفين، لدى كل من الفقيه والمثقف. أنا أتصور أنه نقطة ضعف كبيرة عند الفقيه هي المنهج، منهجه هو المنهج اللي يعتبره هو منهج خاطئ وينبغي أن يغير. ونقطة الضعف عند المثقف هو في الغالب انتقائيته. ربما قلت من التقليد يحصل كثير عند المثقف، لكن ليس بالضرورة طبعا كل اتباع مسألة معينة حينما يعتقد بها تكون تعبر عن تقليد. ربما قناعته الشخصية أنها هذا صحيح، وبالتالي ليس بالضرورة، يعني ليس المطلوب منه أن يأتي بالفعل غير موجود إطلاقا حتى يقول أنه إذا لا يقلد. وباستطاعته أن يختلف ربما على الآخرين باعتبار أن هذا أكثر من ذاك، يعني هذا ممكن، أو يربط بعض الأفكار ويستلم علاقات مربوطة في مجالات أخرى. وأعتقد أن الالتقائية عند المثقف هي مشكلة، يعني مشكلة المثقف بشكل عام، وربما كثير من الأحيان أيضا تحركاته أيضا كثير من الأحيان تصاب بتحركات الأيديولوجية بحكم أنه تعامله مع الواقع بشكل مباشر. هذا ما يجعله خارق للأيديولوجيا وخاصة الأيديولوجيا السياسية، سواء كان أنه معارضا أو على العكس أو متصالحا مع السلطة بشكل عام. المهم عملية التوفيق من الناحية المعرفية، المنهج من حيث الفقيه وكذلك من حيث المثقف الانتقائية يجب أن يتخلى عنها. وأيضا في تصوري أن أنا المثقف أن يجعل لنفسه نوع من التخصص منافس الفقيه، وأقرب التخصصات بالنسبة إلى ذهنية الفقيه، وباعتبار طبعاً الإمام الفقيه فيما نتحدث عن الفقيه هو ليس الإمام، أقرب التخصصات إنما هو ما يطلق عليه علم الكلام الجديد. لأنه علم الكلام الجديد أو علم الكلام هو طريقة سنة عقلية بأساس الاعتماد على عقل قديماً، والعام لا زالت الأطروحات فيما يطلق عليه بعلم الكلام الجديد هي أطروحات عقلية قطعية فيما يتعلق بالحقوق وغير الحقوق كثيراً تطرح على الوقت الحاضر، وكثير ما يفعل المثقفين لو انه يعني كان سيجده في هذا الجانب لكان ممكن ان يكون متخصصا في هذا الجانب. وانا اعتقد انه سوف تكون بينه وبين الفقيه نوع من المنافسه، واتصور ايضا نوع من الصدام يحصل، لان احيانا نفس القضيه تكون متوافقة لاختلاف المنهج المتبع، يعني المنهج المتبع عند المثقف غير المنهج المتبع عند الفقيه، مما يجعل عملية الصدام باعتبار على نفس القضية. هذا ما تكلمت عنه سابقا في علم الكلام مع الفقيه قديما، يعني ما كان اكو صدام بين علم الكلام والفقيه اطلاقا، لان علم الكلام هي يعني قضية بحثه، وعلم الفقيه عادة قضية اخرى. والفقيه يستند على بعض القواعد الموجودة في علم الكلام المرة واحدة في تجربه وعلى علاقة مع الواقع. العقل الاعتبار هو الواقع في عين، يعني في عين الاعتبار الجديد هو كل الواقع. العام البحوث التي تجري ليس مثل ما كان في السابق في القرار التجريبي العقلية ولا في القرار القطعية. إذا صار في القرار أصبح الفقيه يتناولها، وإذا أصبح أيضا المثقف الديني يتناولها.
التنازع ما بين الكلام الشرقي وقال مثلا الاشعري، يعني لما تحول عن منهج المعتزله الى قال الاشعري الشافعي، فعلا هذا لا يظن هذا ان كان
في هذا دليل على ان الشافعي هو فعلا الذي،
يعني هذا ما يقال انه هو كان مده معين عزل وكان يعني عن الشافعي وما الى ذلك في مساله فعل عقائديه، وقال هو خطاب ان الناس كل من تراجعت عن كذا عن كذا.
يعني في كثير من المتابع جمهور ولا قلت بها، لكن انا لا اعتقد لا اسند بها، لانه هذا تصور في دين المبادرات الاشعري في ذلك، يعني توجد مبادرات بدون رقيها في الشافعي اطلاقا، والمبادرات والنسب العقليه تختلف عن شافعي الفقيه، رجل لم يجعل للعقل نوع من الاستقلاليه، في حين انه لا يجعل من العقل نوع من الاستقلاليه وهو يصرح بذلك، وان كان في مجال كذا، لكن استدلالاتي بدليل انا ذكرت فيما وقفت عليه الأصل المهند بالنسبة عند الأشاعرة هو نفس الحوار. لو أنت ترجع ما بين الأشاعرة والمعتزلي أو الهاشم الجبائي حينما تلاحظ الحوار بينهم أن أكثر خلاف فيما يعني أيضاً نفس الأصول على الرسول الغالية لكن أن يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى له الملك المطلق فله حق التصرف يبدأ أن يعتقد ظن الحيوان إذا كان يعتقد بالجنة ولا بالنار ما يعرف شيء جاءت يؤمن بالجنة ولا بالنار ما يعرف شيء جاءت كان يؤمن بالجنة أو بالنار ما يعرف شيء لكن اعتماد الأصول الأصل لأنه لا المالكية أما قبل الشيء يتحدث بهم لا
المسألة سلسل أن السبب تحول الناس نحو تقليد الأعمى هو اعتقادهم لأنهم من خلال اتباعهم هذا المرجع يصيبون الحق وبأن هنا يعني ربما أسألكم من المثال أتذكركم أنه هذا حسب السبب المنتظمي من تأثيرات مصوبة أو كذا
صاحب أحسن عن الشيعة
صحيح لكن هنا أنا على ما كان سبب آخر لتحول الناس نحو التقليد يعني ليس معناه أن القاضي يعتقد الحكم الشرعي الذي يأخذ عن مرجع يقول الذمة مطلقان أو كذا ولكن هو يعتقد بأن المرجع يتحمل عن المسؤولية أمام الله وسبب خوف الناس من الاجتهاد والنظر والتكاليف اللي فاتتهم هو أيضا خوف تحمل المسؤولية أمام الله بحيث أنه لما يكون مجتهد أو يكون هو نفسه يأخذ عملية النظر هو اللي يتحمل ولكن خليه على أطلق المرجع يعني كل مسؤولين يعني بيقولوا خلاص مثلاً كل واحد منهم على شكله مسؤول لكن كله يعني بالموضوع الذي يسأل عنه لا شك أن العقل حينما يفتي عليه مسؤولية لا شك ولا ريب وأن المقلد حينما يقول العقل يعطي الفتوى وكان حينما الأقرب هو مسؤول بحقه لأنه يعني أن المسؤولين ما هو المضر وما هو الأساس الذي جعله يأخذ هذه الفتوى لا مسألة في كل فتوى لأن طريقة القضية لكن لو شك هي بعضهم بالنسبة للناس المدعك ما متعلمون لا يعني في يوم موجود مثلا غيرهم موجود إلى وجب يعني هو على كلام غيرهم الدين هذول شنو يرجعون أن يحاسبون أن يقولوا إسلام أنتم بماذا لم تتعلموا يعني العلم هذه وهي لحظة مسألة مهمة لكن أنا أقول بالنسبة للناس اللي وعيتهم يعني شيء من الإزعاج يعتد به وأنا أشوف كثير من الناس أحيانا يتلاحظون أنا أتذكر عفوا قالت في هذه المسألة لم يقع أمامي بعض المتفقين كنت كيف كان ورجل معروف مع الله أذكر اسمه ولد في لندن جاءتني وكان حديث شيء ومن ضمن الحديث وكذا هو يعتقد أنه يقلد الإمام الخميني جيد وحدث طبعا وصاحب حركه يعني من حركات الاسلام ولا له تاريخ ولا له كرا وعمره هو المهم على فكره لكونه يقلد الامام الخميني في نفس الوقت هو يتحدث عن الديمقراطيه ويجاب عنها وقلت حتى في هذا الجانب فقلت انا احيانا يعني ما بين ما تقوله وما تكتبه وكذا انا شيء من الزياده والتناقض لذلك يجب ان تحل انت تقلد وتدرس في عمليه تقليديه ولكنك ايضا حينما تتحدث عن ديمقراطيه تبتعد عن هذا العالم في حين ان هذا العالم مربوط بذلك العالم يعني لو كان المرجع امامك ويقول لك مثلا انا احنا بالديمقراطيه نؤمن بها يقول لك انت على الاساس انت تقلده اما ان تقلدني او لا تقلدني اذا تقلدني فانا اعرف هذا الكلام يعني يجب ان تفرض هذه المساله من المرجع الذي تقلده او تقول انه انا ليس اقلده او تقول انا اقلده في الحجر والرجل والقران والقران عليك ان تبدي الدليل لماذا تقلده في جواب دون جواب فقال هو ما استطاع ان يجيب عن ذلك قال هو فعلا هو انا الذي تقوله صحيح طب معنى هذا ما فعلش شيء في هذا الشيء وهو صحيح حينما قال انه واقع الشيء الان كيف يقع الشيء يصب في هذه الأزمة التلاعب الموجود بين أن تقلد وبين أن تحمل لدى المثقفين وبين أحيانا أن تحمل بعض الأخطاء يعني يجب نفسه يحملها في موضع الجدل العلم في موضع الجدل العلم مثل الديمقراطية هكذا الديمقراطية بالنتيجة أنت ممارسة سياسية يعني أنت تعتمد بالممارسة بالنتيجة من عدم المفتي في هذه المسألة وصحيحة أنت يجوز بأن تدخل في الانتخابات أو لا يجوز لا
أعتقد أن اللغة هي طريقة وسط بين الاجتهاد والتقليد.
نعم.
إذا كان اعتقاد سواء اختار بين اللغة ولا الحياة.
يعني إذا شخص قال لك مثلا صلاة الجمعة رمضان الطرق هي الحرمة السنة جائزة مستحبة جائزة مرفعة ويحصلت طبعاً إلا ما هو واجب على سبيل المثال. فأنت لو كنت أن تعمل بالاحتياط عليك أن تعمل بأمرك أنها واجبة، هذا هو المقصود. بس في هذا الأمر الذي نعم.
بعد سؤال أنا مجال لسنا أنا 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 إما إذا كان نفس اللي يعالج الأزمة هو مخطط أو ألماني، مخطط قطيف أو مخطط ألماني. يعني كيف الخروج من هذه الأزمة؟ إما إذا كان بقية حل الأزمة هي بيد المخطط القطيف اللي هو أساس الأزمة أو المخطط الألماني.
ربما أساس اللي قلت الأزمة ربما تفصل فقيه، يعني من هو أتت الأزمة الحائرة يعني. نعم شوية، ولكن العوامل الحديدة طبعا هي تأتي بالأزمة حتى توليها يعني. في هذا الشكل. لكن أعتقد يعني إذا كان هناك ربما شيء من تخفيف هذه الأزمة إنما يحصل من خلال دور المثقف الديني وليس دور الفقيه أو دور العلماني في وسط الأمة، لأنه الأمة حينما يعني نفكر في هوية هذه الأمة وفي تاريخ هذه الأمة وفي تراث هذه الأمة وفي كل ما يتعلق يعني في وجودها بشكل عام، إنما أعتقد أن الحد الأمثل إنما يكون على يد المثقف الديني باعتبار هو يحمل جنبتين والجنبتين متنافستين، أحدها يحملها الفقيه من جانب والثانية والأخرى يحملها المثقف الإلماني من جانب آخر. المثقف الإلماني حينما تأتي إليه يقول لك أغلبية تقريبا بالطريقة ما يطلق عليه العقلانية، يعني بيصطلحهم أنه بالعقلانية يعتمد على الواقع ويعتمد على التحليل العقلي بهذا الشكل. أنت عليك يعتمد على النص، فالنجيون مختلفين، المثقف الديني عليه أن يجمع ما بين هذين النجيين، وكذلك أن بطريقته يطلب من الإلمان ويطلب من الفقيه، والمعقول الفقيه بشكل أو بآخر كما هو عرض بالتدريج أن يلجأ إلى المثقف، والمعقول الإلماني أن يلجأ إلى المثقف الديني. أنا أتصور الإلماني لو سمع للمثقف الديني أنا أتصوري ممكن أن يقول له أرى وأجيدك، أو أحيانا يعني يجد إعتبار على ما يقول. أنا أحيانا حينما أجلس مع بعض العلمانيين يستغربون حينما أطرح الأطروحات التي أطرحها أمامه، هم يتصورون باعتبار نبذانتني للكتاب الديني، فيتصورون أنه أتحدث بلغة الفقيه، فحينما يجدون أتحدث بلغة مختلفة في هذا الجانب، أجد أن مرافقة غير مرافقة أمر تكون. فبالتالي أن العلمان بالحقيقة يعني محاولة سابقة من خلال دور المثقف عليه يرجع كأنه محاولة جعل من التوافق وجعل الصلة مربوطة ما بين النص والواقع مثل ما كان فعلا في عصر التنزيل. في عصر التنزيل كانت هذه جارية، عملية الجدل كانت واضحة جدا ما بين النص والواقع، لكن حينما أتت عملية التنظير الفقهي كان العمل حتى في عهد الصحابة العمل التلقائية كان في تصور الوثائق راح يخرج في موضوع آخر، لكن فقط أذكر لك من الإجماع أقول أن الاجتهاد الدارس يفترض أن يكون فيه أن يشترط أن يكون اجتهاد الاجتهاد الحقيقي إنما هو في الواقع وليس في النص. النص يجب أن تتعامل معه تعامل من الإجماعات القطعية وأن تستمد في الواقع بالذات، لكن أن تجعل السلطة أو الحاكم على الواقع هو مقاصد التشريع، فحين تجعلك تتعامل مع الواقع ليس بتعامل ما يحصل بالتناقضات أو ما كما أثار الفقيه التناقضات وكأنه مريض الواقع والنص، وإلا لأنه للنص طبعاً يعني يجبر الواقع التفاصيل التي تتعارض إنها تشكل في الواقع وعلاقتها بالمقاصد طبعاً وقضيات النص الموجود. أنا أعتقد هذا الدور هو إنما يكون هو عائد إلى الدور المثقف الديني سواء كان المثقف عن فقيه أو المثقف بنفسه نوع من التخصص ملابس فيه الفقيه، يعني وهو مثلا تخصص فيما يطلق عليه بعلم الكلام الجديد، وإن كان سابقا كان بسعر الكلام أيضا إنه فقه يعني لكل من علمه، لكن فيما عاد في الفترة خاصة من الفترة في التخلف اللي جت فيما بعد أصبحت حياتنا وديننا وكل الأشياء الموجودة هي عبارة عن كتب وأحكام، في حين أنها تأتي من القرآن الكريم وتحصي أن الأحكام لا تجدها كثيرا، وهو أشهر معشرة يعني قريب من النتيجة. بعض الأجهزة هنا يقول 300 زرع من جرعة مثلا، وبعض الأجهزة تجاوز 100 كرة والكواكب. لا لا، احنا عقل النتيجة تتجاوز، وبعض الأشياء يقول أنه في جلسة واحدة يجب أن يبدي أن هذه الأحكام بالفعل التجزئة قليلة جدا، لكن الفقهاء بطريقتهم يعني أزالوا فيها و يعني جعلوا من الافتراضات ولدت عندنا كتب ودروس كبيرة جدا لا تحصى ولا تحصى. يقول في جلسة جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأله قال أنا أراد هذا الشيء، يعني أريد فقط أن تعرفني على الدين. أمره في جلسة واحدة أبعد قال والله لو أن الإعرابي خلص فيما قلته له لنجح. يعني تكفي جلسة واحدة اللي يعبر عنها مثلا محمد عبد يقول هذه الجلسة بالنتيجة عبارة عن واحدات، يعني هذه تكفي في هذه الجزئيات. أما النشاطات الأخرى أنت عندك مقاصد، يعني عندك هناك مبادئ معينة هي هذه التي تنير لها الطريق، فتعرف الصواب من الخطأ وتعرف الحق من الباطل. يبقى عن عنصر الإخلاق مسألة مهمة جدا، لأنه ممكن للمفرق الديني أن يحتار، وممكن أيضا بالفقير أن يعتبرها وكذا هو عارف. يعني كذلك يغفل الإخلاص على في اعتقادي ينبغي أيضا أن يكون كل ما كان الاجتهاد جماعي هو أفضل إلى عدد من الاجتهاد.
سألنا هو المرضى المحور الثاني، طبعا هناك عراق هي بناء مؤسسة المحور الثاني على المحور الأول. المحور الثاني هو اللي مشروع مؤسسة وسيلة الوقوع إشكالات أحيانا من المرض. طبعا احنا قلنا المحور الثاني احنا حدناه بالحديث عن أزمة الشبه الإسلامي باعتبار أن الأزمة هذه كما لاحظت تتلخص أساسا في حركة الاشترار والتكرار وروح الإبداع واستغراق المظنية. اعتقدنا على حسب الإطلاع أولية أن مشروع كان كأنه محاولة للتخلص من ظلال الأزمة، أزمة الشبه الإسلامي المعاصر، وأنتم تؤسسون كأنكم من خلال هذا المشروع تؤسسون لتجاوز الأزمة ولبناء نظرية جديدة من جديد لهذا المشروع الإسلامي. أنا أعتقد من المفيد لو قبل أن الأخوة يثيروا تساؤلاتهم وإشكالاتهم في هذا المضمار لو تعرفنا أكثر على هذا المشروع، خاصة مشروع خارج اللي إحنا كنا نتمنى لو أنتم ركزتم جهودكم في المحاضرات على هذا الاتجاه.
وروح
بحيث تتوقع في مستشفى ذكر الوقت وإلا ركز على
هذا الشيء. نعم حتى أتذكر حينما يعني ساعدته عند المستشار كان المستشار مساعد المستشار تقاضي اليمني كان مجالس اليمني أيضا ركز قال يا ريت لو كان سلسلة محاضرات على هذا الموضوع. قال جدا أي نعم هو هذا يعني تعتمد بعد يعني بعد ربما المسافة اللي تبعد بها قد تجعل مشكل في عملية التواصل في يعني في هذا الطريق.
المحور الأول أعتقد مشهور قطع عن الشيء في هذه في مثلة أزمة الفكرة المعاصر. أنا أترون أن يعني الأزمة أساسها تاريخي، نحن نلحظ يعني أن الساحة الثقافية والفكرية في العالم الإسلامي أو كتاريخ نضجت في 4 هجرية يعني في 10 ميلادي، وبعد ذلك تقلصت في 5 هجرية يعني بمعنى 11 ميلادي. وسبب التقلص هذا أنه سبب إعلان يعني وجود أو تأسس المدرسة والإعلان الرسمي أيضا بالمدارس والمذاهب. وهذا يعني المدرسة والإعلان الرسمي للمذاهب الإسلامية أو السنية بالأخص كان لفظان ممارسة أرثوذكسية ما يسميها بعض الكتب سكولاستيكية سكولاستيكية أعتقد الفكر الديني بعيدة عن العلوم الدنيوية. يعني بمعنى أن الروح الأرثوذكسية هذه هي الصارمة انتصرت لدى الكتاب المؤلفين كذلك، ولكنها مع ذلك اختفت أو الموت في الفلسفة اختفى كليا يعني حين انتصر لمقام من العلماء وهم العلماء الحافظ أو العلماء الحافظ للنصوص، وكذلك النمط الآخر وهو المدرسية يعني النمط المدرسية دون أي تجديد أو تطوير يعني تجديد الأفكار العقلية والوجود أيضا التواكب مع العصر. هذه لا ترون أن السبب الرئيسي اللي أزمتنا في الفكر المعاصر ليست أسباب أنه انحصرت فقط في المثقف أو في الفقيه، وإنما هي تراكمات تاريخية مما أدى بها إلى هذا المجال الذي نحن نصدره.
أنا ذكرت صحيح هذا الذي نقوله، ذكرت أنه باعتبار كان السيادة لسلطة الفقيه السابقة القديمة من ناحية تاريخية، وهو من العلوم التي بقيت ظلت بخلاف بقية العلوم. بقية العلوم تقريبا انحسرت، يعني الفلسفة لحد ما انحسرت في جوانب محدودة. وعندك مثلا علم الكلام أيضا انحسر، يعني أنا أتصور علم الكلام شبه انتهى بعد الفهر الرازي. بقيت الشروحات ويعني كان بقيت العقائد على ما هي عليه. حينما أتى الفهر الرازي وطرح قضية بعض المشاكل المتعلقة بالعقل والتعارض، ووقع في بعض التعارضات بين العقل والعقيد، أصبح عملية الصدام صدام العقل مع العقل، يعني كانوا بهذا التعبير. عند ذلك علم الكلام بعد لم يتطور إطلاقا، انتهى عند ذلك الحد. بقيت مرحلة الفقه باعتبار أن الفقه بقي مستمرا لحاجة الناس إليه، لأنه مرتبط بالواقع. علم الكلام ليس مرتبطا بواقع الناس وحاجاتهم، مجرد تقييم العقيدة انتهى بهذا التجريب. عند الفلسفة أيضا التصوف أيضا انعزال، وأيضا فيه شيء من التجريب أيضا. يرون فقط هو العلم أن التفسير أيضا ما ليس له علاقة بالناس. نعم لا شك. لأنه هو الفتح بالذات، الفتح باعتبار حالة الناس، فهو الذي جعلهم يسود وجعل الناس يرتبطون بالفقهاء دون غيرهم. وبالتالي الأزمة من ضمن يعني من ضمن أسباب الأزمة هو هذا يعني التقليد الذي جاء إلينا من قبل الفقيه، هذا أحد أسباب الأزمة. فقط هناك أسباب أخرى متعلقة بالتطورات الحديثة الموجودة. ما ذكرته فيما يتعلق بالقراءة والاجتهاد في القرن الرابع للهجري لا شك هو أيضا يعتبر من ضمن الأسباب سبب مهم جدا في هذا الجانب. بل حتى في الجانب الآخر مثلا هي في نفس القرن الرابع الهجري حينما انغلق باب الاجتهاد انفتح باب الاجتهاد عند الإمامية العشرية، وحينما تضرب الاجتهاد عند الإمامية العشرية إلا أنه أيضا لم يحول إلى شيء جذري وجديد، لكون توجد تطورات لا شك، لأنه لم يستطع أن يحل أزمة. السبب في ذلك لأنه لم يتعامل مع الواقع، يعني الواقع كان مبعد من التفكير. في علم الكلام كان مبعد، في الفلسفة بإشارة التجريجية كان مبعد، وكذلك التصوف في الفقه أيضا كان مبعد. صح أن حاجة الناس واقعية وحاجتهم، لكن كانت الحلول بشكل عام هي حلول أنا أوافق عليها يشبه الحلول المعنوية، يعني كان اعتمادات النص وبشكل مجرد عن الواقع نفسه وعلى دراسة الواقع بجدال، فكان بالنتيجة أنه إبعاد الواقع وجعل للواقع حامش طيب جدا، وهذا مما جعل الأزمة طرحة بشكل كبير جدا عند التطورات الحديثة. نعم هو في واقع الأمر أعتبر أنه مشروعي في ممكن أن يصف في خانتين أساسيتين. الخانة الأولى طبعاً هو الموضوع الأساسي فيما يتعلق بفهم الإسلام من ناحية معرفية، والموضوع يعني أتحدث عن مسألة الأزمة وعلاقتها بهذا الفهم، لأنه لا شك معلومة عندكم هذه الصورة. إلا أنه في الموضوع متعلق يعني أركزت على جانبين. الجانب الأول فيما أطلقت عليه بضرورة أن يكون هناك علم، أطلقت عليه بعلم الطريقة، لأنك تبحث في المناهج التي لها علاقة بفهم الإسلام أو بفهم النص. يعني أن تدرس علم الطريقة هو عبارة عن علم يدرس القنوات المعرفية التي لها علاقة بعملية الفهم. هذه مسألة اعتبرتها مهمة جدا، لأنه إحنا من خلال استطاعتنا إذا عرفنا هذه القنوات المعرفية وحددنا وحددنا المناهج، عند ذلك باستطاعتنا أن ندرك ونرجع بعضها على البعض الآخر، باستطاعتنا أن نقول هذا أوفق من ذلك أو هذا أصح من ذلك أو هذا أصوب أو هذا أصلح وما إلى ذلك. هذه المسألة في غاية الأهمية. المسألة الثانية هو دراستي لنفس المناهج، يعني بنفس المناهج من ناحية واقعية، من ناحية ما هو زائد، ومن ناحية ما بالإمكان تشكيله إذا كان هناك نفس، وباعتقادي هو لا شك النفس موجود والأزمة موجودة. أنا بحسب تصوري أن هناك نظامين معرفيين، اللي في داخل هذه النظامين المعرفيين توجد القنوات المعرفية أو توجد المناهج. ونفس النظامين المعرفيين يوجد بينهم تضارب وتناقض منطقي. أطلقت على أحدهما بالنظام الوجودي وعلى الآخر بالنظام المعياري. التصور يمكن أن يكون هنا أرجو الجميع الأخر قالوا هذا يمكن محاضرة على بلاد عنهم أو شيء. هم صعيدان يعني في مرحلة التاريخية، ولا زال أنها أصلاً موجودة. النظام الوجودي نفسه موجودة كما هو الحال بدرجة كبيرة جدا في اليمن. والنظام الذي أيضا موجود في مختلف البلدان الإسلامية، يعني ما يكون منه بلد إطلاقا. النظام الذي الحقيقة أيضا الأمر متجلي في أقوى، يعني تجلياته هو في أحد يعني مراجع اللي هو منهج البيان، طريقة بيانية متبعة واللي هي عادة تعود إلى الفقيه، يعني الاعتماد بالدرجة الكبيرة على النص. في كتابة هذه النظامية حاولت أنا أجعل يعني شيء من النواج لتأسيس نظام فقيه أطلقت عليه بالنظام الواقعي، والواقع على أساس هذا النظام هي موجودة بشكل أو بآخر. لو أردت أن أستقصي في الفترة الحديثة فيما قيل عن علاقة الواقع بالنص كثيرا، يعني أجد أن هناك نصوص عند مثلا محمد عبده، عند رشيد رضا، عند الكواكبي، عند الشيخ صدر، عند الشيخ طاهر، عند المحدي العالمي الفكر الإسلامي، عند مثلا حسن حنفي، عند طبعا الشخصيات الفكرية اللي اهتمت بالدراسة الاجتماعية كما هو الحال عند يعني إذا تريد أن تجمع ما قيل عن علاقة الواقع باستطاعتك أن تبين الكثير في هذا الجانب، لكن في تصوري لا يوجد تنظير لعملية العلاقة التي تربط ما بين الواقع وما بين الناس وكذلك الواقع والعقل والنص. فاعتقدت أن المهمة الأساسية في هذا الجانب هو كيف نوفق أو كيف نربط هذه العلاقة بطريقة ليست بطريقة عملية التوكيد التي يراد منها أشبه بالوراد منها عملية استهلاكية لأجل حل تكون اليوم عابرة. أنا ما أردت هذه الوقت الحاضر الأحيان حين أكون نجمة عندنا نجمة معاصرة فلأني محاولة أن نحل هذه النجمة معاصرة، أما غدا الله العالم ما أردتها بهذا الشكل، يعني ما أردت فقط من الحاضر أو من الوقت المعاصر فقط، وأنا ما أخذت مختلف الأبعاد، يعني وأخذت بعين الاعتبار الجانب المعرفي بعيدا عن الجانب التلفيقي والتوفيقي اللي منبني على جانب ما ايديولوجي او خدمات مثلا حاضر معين اطلاقا ابعد ما يكون عن ذلك، انما حاولت ان انظر منها من منظار ملكي بحت، علاقه النص بالواقع، علاقه النص بايضا العقل، هذه الثلاثيه. هذا ما اطلقت عليه طبعا انه بالنظام الواقعي، ولحد ما انا كاتب من عنده هو يشكل ثلاثه كتب، احدها بعنوان جدليه الخطاب الواقع، والثاني بعنوان مقاصد التشريع والواقع، والثالث بعنوان الاجتهاد الحديث وضرورات الواقع. يعني هذه الثلاثة هي موسوعة تعبر عن هذا النظام في قبال النظامين الأساسيين. نعتبر نقطة الخلل الموجودة الأساسية في النظامين هو يعني عدم غياب الواقع أو على الأقل تهميشه إلى درجة كبيرة جدا في داخل النظام. سيحين أحاول أنه أظهرته في درجة كبيرة.
أنا أريد توضيح، أنت في النظام الوجودي قلت يستند أساسا إلى أصل المولد هو اسم خيط.
نعم.
والنظام المعياري يستند أساسا إلى نظرية التكليف. هل هناك نظام الواقع أصل المولد وما هو هذا الأصل؟
نعم نعم جميل. هو الحقيقة نظرية التكليف اللي اعتبرتها في ليست اعتبرتها هي في حد ذاتها كأصل مولد، لما اعتبرت أقول يوجد عندنا منهجين، منهج عقلي ومنهج نقلي، لكن كلا المنهجين يدوران على هذه النظرية، يعني كدراسة هذه النظرية وهي تعد اعتبرها كأنه هو المركز الأساس اللي كأنه يدور حول حواه الفكر الإسلامي بشكل عام.
حتى بالنسبة للنظام
المعياري، الفكر الإنساني باعتبار أغلبيته بالحقيقة راجع إلى النظام المعياري أكثر من النظام الوجودي، من حيث تاريخ الحساب، يعني من ناحية تاريخية، العقل المقصود به بعلم الكلام مثلا على سبيل المثال، يعني إذا أخذت مثلا المدارس اللي موجودة افترض في مجالات المدارس الفقهية والمدارس الكلامية مثلا والتيارات اللي سادت، إذا عملت بالنظام الوجودي أعتقد النظام الوجودي قياسا مع ذلك النظام هو يعتبر ثاني. فالجدار الفكر الإسلامي إنما الإشكالية هي إشكالية نظرية التكليف. النظام الوجودي ثلاثة أيضا
ها؟ على طول بعد عليها أن يروح
إلى سبيل
المعنى أو الدمسة أو الشرع من الوقت هي عزبة في
المعنى
الفكر الديني طوالة بهذه النظرية بهذه النظرية لهذا من يعتقد بمعاني هذه النظرية أقصد نظرية أنا حددتها بأربعة هي عبارة النظرية تكليف لأنه هي 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 تتضمن يعني نفس الكلام أنه يستقل القول بهذه اللي يعتقد عليها بالمبادئ الأربعة أو يستلزمه ويستلزم أنه مكلف ومكلف مكلف على الله سبحانه وتعالى يعني بالنتيجة عليك أن تلحى بوحدانية الله عز وجل وتعمل بوحدانية الله إذا كنت تنحني إلى الفكر الديني وبالخصوص مثلا فكر الإحسان وكيف المكلف من حيث أن الإنسان كعبد هنا عليه عليه واجبات مخرج من الاعتقاد بها بالفكر الديني كذلك عندك الوقت أيضا الصدق اللي هي عبارة عن رسالة التكليف بنتيجة الاعتقاد بالنبوة وأيضا اعتبرت أنه حرمك التكليف اللي ينعطى عنها بالحساب أو يوم القيامة فالكل هي نظرية التكليف هي المحور الأساس واللي يدور على رخاها لكن الأصول المولدة والمناهج كانت مختلفة في ذلك الآن في تصوري بعد النظام الوجود يوجد يعني يوجد هناك منهج رابع هو المنهج الذوقي أو الكشفي والمنهج العقلي الفلسفي ويوجد عقل مولد واحد ليس أكثر هو عبارة ما أطلقت عليه بالسلخية أنا هي عملية اجتهادية حينما أقول أنها بالعقل المولد فتأتين وتناقشني تقول أنا لا أعتقد هذا بالعقل المولد وأنا أقول العقل المولد هو لا أترك كلام شيء أفضل يعني ممكن أن أكون مخطئ فيها أو شيء المهم الذي حددته وسوف نتبين بالجزء الثاني في النظام الوجود يفرض على الأخبار إنما هو السخية بالذات هي التي تحرك الروح الفلسفية والعقلية مع بعض مع بعض يوجد شيء من الاختلاف ربما إذا أردتم أن أعطيكم شيء الاختلاف بين إذا كان العقل الواحد هو السخية فكيف حصل هذا الاختلاف هذه من ما نطق عليه بالعرفان والفلسفة ربما ظهور محاورة الشرقية في هذا الوسط كلمة في بعض المعياري لكن الآن المعياري أنا أعد منهجيا منهج بناوي يعني نقلي والمنهج الآخر هو منهج عقلي هو الحارق عند علم الكلام لكن أنا ما أجعل في جزء العلوم يعني ليس المقصود المنهج البناوي هو فقط في علم لغته والفقه أو مثلا أكثر التفسير أو ما أشبه الحديث والمنهج العقلي هو فقط في علم الكلام لا تجد العلوم يعني الغرب الحرام في علم الكلام هو المنهج العقلي والغرب الحرام في علم الفقه هو المنهج النقلي او البياني والتقاليه الاصول المولده مختلفه في المنهج العقلي عندك اصلين سائدين اللي اطلقت عليه هي ضمن الاصل العائدين الى الحقوق يعني اذا مجال القيم الحقوق يعني ضمن النظام المعياري الاول عباره عن الحق المشروط وبشرط المشروط بالملكية والآخر الحق في ذاته ليس مشروطا بشيء كما هو رؤية المعتزلة والإمامية التعشرية بينما ذاك المشروط بالملكية رؤية الأشاعرة عندك في تفاصيل المنهج النقلي المنهج النقلي عندك الأصل المولد أصل هو بالحقيقة صورة أنا أطلقت عليها بالبيان وبالذات البيان الماهوي البيان الماهوي يعني أكو نزعة تجزئية ماهوية بحيث تجعل من جزئيات النحت كليات وتجعل هذه الكليات ثابته وصادقه كليا هذا هو الاصل اللي يولد فدائما بهذا الذهنيه الفقهيه هي ذهنيه تكوينيه لانه باعتبار الاصل المهم البيانية فدائما اللغه يعني الناس الديني فدائما هو مخاتم بهذه الجزئيات والاحرار هي الموجهه فهي الجزئيات كليات تعمل
الجزئيات
تعمل نقول والخلاف عليه كثير جدا، وتعرف ان السيارات والفرق والمدارس سواء بالاصول او بالفروع، واذا احسننا الظن بالجميع يعني بشكل عام، وانا احسن الظن بالغربية العظمى، لا اقول الكل لانه قد يحاول بعض السيارات هي جهلت، لكن
إذا أعطينا أضمان في الغالبية العظمى فنجد أن هناك في النتيجة أن هناك قبليات اللي يطلق عليها أنه قبليات منطقة في النتيجة هو كل فكرة حتى على النحل أو البياني إنما يعتمد على قبليات معينة هذه القبليات لها أساس ومن ضمن شكل عملية ما نطلق عليه بالعصر المولود هي هذه أساس ما تجعل أن اختلافات شاسعة وواسعة بين القوات المعرفية والمناهج المعرفية أنا ذكرت هناك بعض المقاييس يعني كيف هو هذا الحق الإشكالية وعندك أنظمة أنت في البداية كلها نحدد أي الأنظمة أصبح وأيها أفضل وأيها أطوى أي المقص بين هناك بعض المقاييس أعتقد أنا أظهر بشيء من التوارع أقول هو كل إنسان حين يضع شيء يعني قد يكون محايدا تماما لكن يغلب الأمر إلى ذلك بحيث أنه يبعد الحيار كليا يعني فعلا أعتقد أن هذه المقاييس لو يعبر على الإنسان السوي بدون خلفيات لا مشكلة عليها يعني يعتبرها سليمة ليس فيها شيء المقاييس الأساسية التي عرفتها ونحن بصدد قضية مثلا موثاب النص المقياس الأول أنه يكون فهمنا يعني يجب أن نأخذ مسألة الجانب اللغوي الموجود في النص يعني أن نبعد مثلا طرق الشيء هذا كمقياس نعتبر يعني مرجع على غيره مو معنى هو المطلق يعني أحيانا إن أنت تتطور في الوقت أنت يجب عليك أن ترجع أحد على الآخر لكن بشكل عام مثلا حينما لغة النص يجب أن تأخذها وتتعرف عليها ليس أقول بحقيقتها وإنما بالعلاقة العام يعني والروح العامة التي تأخذها من الكل يعني لا تتعرف بالواقع طبعا بالواقع المنزل على الأقل طبعا يعني لأنه منزل بإطوار أنه من واقع معين طيب والمثل الثانية يجب أن نأخذ بعين الاعتبار مثل حقائق الواقع نفسه الحقائق الكلية للواقع يعني حينما تكون هناك حقائق واقع أنت تؤمن بسنن معينة وشيء ويأتيك نص طبعا عن الحديث هو واضح جدا يتناقض مع السنة والخلافة وتتعرف أن النص هو بجواب حديث يقول كل من العلماء لأنه قاضي فكيف تجعله يعني في مصدر الحقيقة التي تشهدها بعينيك من غير المعقول مسألة الواقع والمسألة المنطقية مسألة المنطق في غاية الأهمية الحقيقة في معالجتنا وأنا يعني طرحت في قضية يعني بعض الأمثلة في ذلك في ومع الأسف أنه في بعض الأمثلة لاحظت أن العلماء يتعاملون بشكل جزئيات في قضية معينة تستطيع أن تجد محورا مشتركا واحدا لقضية معينة وهم يتعاملون مع هذه الجزئية وخمسين جزئية يقررون فيها النصوص لأنه يفصلون جزئية عن جزئية ونص عن نص يعني خمسين جزئية أو خمسين آية من عشرات الآيات تعمل لأنها تفصل عن بعضها فتقول من غير معقول إذا أنا لماذا لا أقول كل القرآن؟ لماذا لا أقول كل هيدا أمتي؟ قد يأتي في البعض يقول إذا ما تستدل على أنه نحن مكلفين بصلاتنا بزكاتنا مثلا بصيامنا إذا حتى على أنه مثلا صيامنا يقول أنه تعود لا يقول هذه أيضا الآية كيف يقول البعض في عملية التأويل؟ والله الأمر أنه حينما جاء الجانب المنطق لأن إذا كانت هذه أكثر من 50 آية وتصب في محور مشترك يدل على ظهور يدل على هذا المحور ما المانع في عقدها؟ ما المانع في عقدها؟ لما تقول انه توجد مصادر هو السبب في ذلك يقول ان ذلك صدر مع العقل لكن اي عقل؟ العقل النظري وليس الوجداني لانه يوجد فرق بين العقل الوجداني والعقل النظري
يعني العملي الوجداني
العقل العملي الوجداني والعقل النظري اقصد به ايضا هم كذلك انه بالنسبه للعقل العملي مو بالضروره يعني نظري عملي او وجداني عملي كيف يحصل اهمال العقل النظري مطلقا
المفهوم الاكبر الذي لم يحدث الواقع يكون الواقع
لا والواقع هنا الاستدلال نعم الاستدلال اللي تقطع استدلالات مجرده تشعر بها قبليه احسن قبليه حتى حينما تاتي تقول له انت حتى على استدلالك لا يفرق الواقع باستطاعنا ان ناتي لك يؤثر على ذلك لا يفرق الواقع فكيف تجعل من هذا دليل يعني في هذه المساله هذا مثلا انه طرق الواقع فيها في بعض الامثله هنا في الكتاب وهناك ايضا اضافه الى مصدر اسمها هذا الجانب المنطقي بطريقه الاستقرار وحساب القرار باحتمال وهذه يعني من ضمن الاشياء اللي اعتد بها حقيقه في هذه الاستفاده من رحمه الله عليه الشيء السبب واضافه الى ذلك هناك مسألة الوجدان نفسه. وأيضا أقسم أيضا الوجدان الأكثر من قسم وجدان ظني ووجدان قطعي. وجدان ظني أحيانا تميل من ناحية قبلية، وجدانك يقول كذا، نحن لو ترك شيء ضده يعني الظنية ترك وتأتي، يعني مثلا سبب الفرح على سبيل المثال أن الناس يظنون ويعتقدون بأن الأرض ساكنة. وجدان هو قلت بها مش في شوفها ساكنة واحدة شنو دي على نوت الهواء. حينما تبين أن الأرض أنه لا تتحرك بالأدلة بعد يعني ما قيمة لهذا الوجدان الظني، لكن يوجد في القراءة هناك وجدان قطعي. أذكر في بعض المسائل لا ليس بالصفات كانت تجري دليل على الأقل من وجهة نظري طبعا حتى لا تقول وجهة نظري في بعض المسائل أذكرت عدد من المسائل أن في اعتقادي يستحيل عليها الدليل. الدليل يعني أقصد دليل العقل المنتجين لأنها لا مثلا مثلا من المسائل اللي أعتقد فيها شخصيا مثلا الموضوع هذا العام يستحيل أن تثبته بالدليل على أنه واقع موضوع خارج الذهن، لأنه أن شخص أصاب مثل ذلك وقطع أنه لا يوجد أي
موضوع
واقعي،
أنا بالواقع من ذاك
مثلا على أنه هذا المثال يعني على أنه هذا ينطق عليه بالواقعي إنما هو عبارة عن صورة ذهنية في أمامنا مثلا بهذا الشكل. هذا ما كتبت في وسط مشروع استقرار الحوض على اليمو على فكرة في وزارات أخرى. مثلا مثلا الصدق الإلهي مثلا ما يعتبر الصدق الإلهي يعني ما هو الدليل القطعي؟ لأن القاعدة بتاع الجانب الوجداني أتينا بدليل قطعي يثبت أن الله سبحانه وتعالى يعني في البرهان والاستنتاج في هذا الشيء أن الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون مثلا صادق. احنا بالوجدان يقول من غير المعقول يعني ما تجي من غير المعقول على الله سبحانه وتعالى الله صادق صادق يعني ابن فالحق جانب وجداني هي التصورات على كماراته لكن الدليل ما يقدم شعار يعني دليل يكون قطعي وليس وجداني يعني دليل بحيث يثبت هذه الفلسفه يعني كان مثل ما يقول ما لا ان يقول انه اله افترض مو هي شرير مثلا هو ما يقدر بهذا الشكل لقد كانت تصيبها مثل تصورات كارب مثلا من مانع ان يخدعني مثلا الشيطان والدول هذه المسألة اعتقد فيها من المسائل الإسلامية اللي يسمد بها الإنسان بشكل تلقائي بدون ان يحتمل ان يربطها بدليل. وهناك عندي بعض الاشياء المباشرة مثلا هذه الامتناع مثلا سلسلة التسلسل الممتلك بالنسبة للعلم انا اعتبر يعني من ملاحظتي استاذ المتنين وضع 10 ادلة للفلاسفة على التسلسل الممتلئ بعد ما أتى يناقشها ويكمدها بحسب كل حالها هناك دليل فعلا ركز الدين واعتبرت الوارث يعني فعلا انه يملك يعني المساله واعتبرت المساله ايضا مشتريه وانتهجت نهج معين بطريقه ما يطلق عليه مبدا البساطه في علم في فلسفه العلم يعني حالها بطريقه مبدا البساطه وليس بطريقه الدليل يعني كيف هم تكتب إذا اتفقوا على أنه أنت تجد إلى منظر لهذا الكون لكن بقية الأهل هي إلى طريق هذا الأهل ويستخدم على سبيل المثال مثل هذا بالدخول إما تشغلها بحقها لها إلى أهل الوجدان لو قطعي وضع بالوجدان ظني مثلا من ضمن الاشياء اللي ممكن نقطع بها بالوجدان مثلا نقول فرضا قبح التكليف بالمحال يعني الله سبحانه وتعالى اذا كلفنا بشيء محال واضح عمليه القبح واضحه يعني كعقليين غير الاشاعره بانه بيطلع علم نظام معين اخر يختلف بس انه يكون مثلا ليس بتكليف ما لا تكليف يعني بدك تجيب شيء مثلا تاكد من عندك انا ما تقدر تجيبه اطلاقا فالتعامل الحقيقه ليس بتكليف انه علم ان يسميه تكليف هو الحقيقه ليس بتكليف لا يمكن ان يكون تكليف ما يقول ربما انه هو تكليف الحيض البحر لكنه من طريق العقوبه شيء اخر لكن لا يرجع لكونه تكليف.
نعم تتكلم عن العقل القبلي التي تخلق الدنيا الفكريه الغنائيه الموجوده طبعا اتصور ان المنطق الصوري هو مسيطر طبعا عليه الدليل الفكرية حتى التعاطي مع نصوص الفكرة. نعم. لكن أيضا يعني إشكال حتى بالنسبة للمنطقة التجريبي لأن طبعا أنا بعيد الاحتمالات والمعلومات الاحتمال القبلي نفسه الاحتمال القبلي أيضا قد ينسب نظرية الاحتمالات من أساسها باعتبار أن واحد يحتمل مثلا كان يبان بلغ الشيخ الرسول المصري رسالة واحد يعني يتصور أنه يرد رسالة مثلا ويعرف أنه والده مات مثلا أو جاء مثلا أو جاءت رسالة من والده مثلا لا أو من هذا القبيل لا أستغرب أن هذا الرجل عنده اهتمام معين الاهتمام قد يكون مخالف للواقع اهتمام هذا قبل طبعا هل عملية احتمالية اللي راح يكون لها بشكل سريع طبعا يكون بها العقل هي عملية الاحتمالات التي يعني مو بشكل ممكن يعني هو العقل يقوم بالعملية ويتكلم عنها بشكل ممكن بطريقة سريعة جدا فهو سوف يصل يعني إلى الشيء اللي هو مخالف للواقع من خلال عملية الاحتمال فهم أساس عملية الاحتمالات اللي انهار من خلال الاحتمال القبلي
لا أعتقد ينهار أبدا وإنما أنت لم تعطي جوز الاحتمال البعدي نفس الاحتمال البعدي هو الذي يلغي أصلا الاحتمال القديم نفس الاحتمال البعدي يعني أنت في البداية باستطاعتك أن تحتمل من الناحية القديمة قبل أن تباشر التجربة والأشياء أنه كذا ما عندي معارف إلا تشعر معارف فتقول من ناحية المنهجية هو ليس اعتبار حقيقي بالحقيقة القديمة تقول مثلا شيء إما موجود أو غير موجود من الأحتمال لكن حينما تأتي بالاحتمالات البعدية هنا تتبين صور التركيز وراء يكون بالجهة باتجاه الوجود أو عدم وجود بعد ما نقضي بذلك الاحتمال يقول
بداية العملية راح لك 50% 50% نعم فلك من هناك الصفر أنت في هذه 50% أنت عندك مثلا 40% مخالفة للواقع على الاحتمال الطبيعي هذا 40% لما تدخل في بداية العملية البحث يكفي مثلا 60% من هذا الاحتمال والآخر إذا كان مثلا 60 راح يصير عندي أنا مثلا 100% للاحتمال اللي هو مخالف للواقع وتبقى
غير معقول هذا الحساب غير صحيح لا هذا الحساب ما يكون صحيح لا لا
العملية 300%
هذا غير مو كلية على الصعيد البعدي وليس على الصعيد القبلي
يعني قبل البعدي ما في تراكم
لا هو الشيء صار عنده نظرية في محاولة في بعض الأحيان الجمع ما بين اللي يطلق عليه بالعلم الإجمالي الأول والعلم الإجمالي الثاني أو الاحتمال القبلي والاحتمال البعدي لكن الاحتمال القبلي لا يكون على يعني على حساب الاحتمال البعدي لا تكون ولا يوجد جمع بهذا الشكل يؤدي الى هذه التي تصورتها يؤدي الى نتيجه ايضا ميقنه وهي ولا يكون حساب الاحتمال خطا لان هذا يتناقض مع حساب الاحتمال. يعني انت تجارب الواقعيه مثلا ما هي نقطه يقسم
وهو يعتقد ان مذهبه صحيح.
هذا احتمال اسمحني ما انا حينما قلت انا كلمة الاحتمال القبلي من ناحية المنطقية السابقة انا انت تتحدث عني ليس من ناحية المنطقية السابقة ما قلت قبلي حقا حينما قلت انه يعتقد بانه اقترب غير على صحيح بالمعنى المنطقي ليس احتمال قبلي نتيجة قرارات بعدية تستنتج من ذلك انه انه على صحيح اليس كذلك انه هو يتحول من اقترب قليلة معينة بسيطة حوالي من هي درجة تقترب تقطيع كالدرجة واحدة على حوالي 90 أو 95 أو 100% كثير من الناس يقولون لا 100% قطعية لا أقول هذا على المقلدين كثير من الناس أنه حينما يصل في مذهب العلم هو باعتقاد أنه على 100% يكون لا هذا الاحتمال أصلا دور في هذه الناحية لكن ولا يسأل هو عند القرينة لما تسأل أنت كيف استنتجت على اليقين يقول لك بجيد كل هذه الأدلة لكن تم التعامل في الأدلة تجد أدلة رصيدة لا تؤدي إلى هذه النتيجة الكبيرة لا ما تعتمد من شخص بس من ناحية منطقية شيء آخر
سلم طريقة النظر اللي تكلمها في كتاب الاجتهاد التحليلي اتباع النظر تكلم طريقة النظر في مستويين المستوى الفكري وفي مستوى العقلي بالنسبة للمستوى لو ننظر إليه بمعنى هل طريقة النظر ويمكن أن نعتبرها هي طريقة مفتوحة يعني بحيث تتيح للمثقف المسلم كما طرحت عنوان في كتاب السيارة الواقف الشرعي للمثقف المسلم بحيث أن هذا المثقف ممكن يتجاوز يحق له أن يتجاوز مثلا هذه الكتب المذهبية يعني هذا التجاوز قد يكون تجاوز مضبوط وفق مثلا يعني قواعد علمية وقد يكون تجاوز غير مضبوط وأنتم تدعون مثلا تمام أنه من الضروري قبل كل شيء أن تبرأ ساحة مشكلة ونظرة العقائد مهما وصل إليه من النتيجة يعني مهما كانت
الإجراء اجتهد باعتبار اجتهاد، يعني مهما كان هو النتيجه لاننا باعتبار لا نتعامل مع الرياضيات بدليل الواقع لمن مختلف. يعني الان انت لا تستطيع ان تقول في الساحه السنيه هم كلهم بالنار رغم الاخلاص مثلا موجود عندهم، ونحن كلنا مثلا نقرا وبعضنا مثلا في الجنه، لا يوجد شخص يقول بهذا المنطق. اذا اعتبرنا يوجد اجتهاد ويوجد نظر ممكن ان يخطئ وممكن ان يوصل. وقديما في علم الكلام كان تطرح هذه المساله، الانسان يعني في علم الكلام في البدايه عليه ان يبحث وعليه ان ينظر، وان النتيجه التي تاتي قد يصيب وقد لا يصيب، هذه مساله ثانيه. واعتقد النظر ليس يعني هي مبالغه ساحه الذي ينظر والذي يجتهد، هذا طريقه النظر كما هي طريقه الاجتهاد هي الحاله في القانون اي انسان بشكل عام، يعني اي انسان هو ينظر بشكل او باخر. أنت تقرأ كتب مثلا أو تسمع آراء، ما كان الساعة الدينية، ما كانش الساعة الدينية، تسمع آراء أو تقرأ مثلا كتب. فإنسانك شخص ما رأيك كذا، تقول مثلا والله أنا رأي فلان أفضل من رأي كذا أو أولى من رأي كذا أصح كذا. حالة عادية طبيعية ما أنصح له شيء بالقانون، لكن حينما يأتي بالجانب الديني يتوقف عند المسألة تتوقف. في الحالة العادية للممارسة، في الحالة الدينية لا الممارسة.
بس هو اللي ايضا في نفس الموضوع هو تعليقه في المدرسه. طبعا رئيسه النقاش حول يعني مساله ان هذا الرجل او الانسان الناضج مدروس اللي عم يدرس من المستوى الفلسفي يكون متخصص بالادله التي اعتمد عليها المجتهد والادله التي اعتمد عليها المجتهد وهو يختار. هنا طبعا هذا يستثنى عن موضوع معروف في الساعه الفقهيه حرمه التجديد
التقليدي. هاي الفقهي هو في
هذا الفقهي. أنا بما أنا أرجع لماذا لم أطرح لأنه هاي يعني لماذا لم تطرح الكتاب هذا الموضوع
وماذا كتاب
يناقش مسألة التجزئة على مستوى التقليد.
أنا لا أحكم بس توصف الكتاب
أنا لا أحكم التجزئة يعني بين المستوى
تمام بين أطراف بين البداية أصل الإنسان مكمل أصل اتباع العلماء سواء تجزئت بس يشترط في ذلك أن لا تتصادم مع مقاصد يعني أن لا تكون فيها حيل يعني تاخذ نصف فتوى من هنا او فتوى من هنا وفتوى من هناك ومن ثم كمان مدرسة عالية السلاح
والتهويه
على طبيعته. اذا كان هذا الشيء باستطاعتك ان تاخذ الفتوى من ذلك العالم وفتوى ثانيه من ايضا
اخر. يعني هي الضوابط اللي تكلمت عنها ايضا ما في ضوابط هي العمليه
يعني ضوابط الفتوى او انت التجزئه غير مساله النظر مساله مختلفه. مساله التجزئه مساله اتباع يعني مثل كلام احد الصحابه انك تاخذ من كلام صحابي اذا وثقت وتاخذ من صحابي اخر ايضا اذا وثقت فهي لا تحتاج لعلي الذي تتصوره من نظريه السوق وهو في العالم تتركك بذلك العالم اولا كان عالم وهو جهل عليك ودماغك الاشياء هو ما فقط يعني هل الدين جاء به فلان فقط؟ لماذا؟ يعني هنا السؤال هو باستطاعته يعني مثل ما انا الان اراجع الطبيب اليوم رجعت مع الطبيب، فإذا سافرنا رجعت مع طبيب آخر، يأتيني شخص يقول لي مثلا هذا من القبيل كيف؟ قلت له ما رجعت إذا استمع عليه، ما الداعي؟ يعني ما وخصوصا إذا كان كنت تفاوت علمي بينهما، يعني إذا قرر هذا أعلم تشعر تدرك أنه هذا أعلم في كذا مثلا في الجانب السياسي، وهذا مثلا أعلم بجانب لنفترض الاقتصادي، أنت طبعا دون السوق يرجع على انك ترجع بجانب السياسي لذلك ورجال الاقتصاد
لذلك. احسن ما نعود الى المشكله طرحها الاخ ياسر من مساله من مصر.
نعم.
هل تعرف هل يعني تجزمون استاذ مع ان النظام ال نفس ما يسمون النظام الوافري
نعم
سيرجم الهو بتحقيقه فهم النص سيرجم الهو دون الاسلام في ذاته والاسلام في ذاته.
أنا أعتقد طبعا أنا إحنا تحدثت عن الإسلام في ذاتنا أو في النص فما أحسنت الشيء في ذاتنا اللي أعتقد أنه الشيء في ذاته وشيء في ذاتنا أنه الفهم هو عبارة عن شيء في ذاتنا والنص هو الشيء في ذاته لا أقول مثل يعني
مصدر ذاتنا أو لغيره
أي مصدر ذاتنا مو في ذاتنا لا في حال ذاتنا في ذاته اللي بنص الخارجي كنص النص موضوعي أي نعم ذكرت ليس بالضرورة أن تكون هناك عملية الهوة لأنه ذكرت في بعض المجالات وخصوص بخصوص مثلا التكييف أنه بكثرة القرآن الموجودة القرآن كلها تدل على هذا المحور أن الشيء ذاتنا يطالب الشيء في ذاته لأن لا يمكننا أن نخطئ هذه العملية وبالتالي في تصوري أن بحسب يعني درست من عند النظام الواقعي وركزت على المجملات أيضا، المجملات من طبيعتها أن تجعل هناك كأنه المساحة تختلف ما بين الشيء ذاتنا والشيء في ذاته، لكن هنا تدخل بالتفاصيل تلاقي المجمل المجمل مرتب، لكن ندخل في تفاصيله المشاكل والاحتمالات. إذن بحسب النظام الواقعي ويحاول أن يمسك بالمجملات مهما كان حتى لو كانت هذه المجملات قليلة، لأن الفقهاء متعودون على الكثرة. أقول لك هي مسألة دين، هي لا علاقة لها بالكثرة ولا قلة. أن تتمسك بقطعيات الدين وما لم يكن فرعي لديك من الدين فأنت غير مسؤول عنه إطلاقا. لا تكون مسؤول عن شيء هو لم يكن بالنسبة لك قطعيا باستطاعتك أن تتعامل معه بطريقة ما من الاجتهاد. إنما يعتبر أن الاجتهاد الحقيقي والتفصيل ليس في الجانب الديني، لأن الجانب الديني لما تفصل به ما تلقى هذا التفصيل، وبالعكس وكان في مشاكل كان وضع المفسرين وكما وقع الفقهاء، يعني لو تجد على كل آية كل حكم وتسرد تاريخيا على هذا الموضوع يعني كأنه يعني أعوذ بالله وحسن لا، وكأنه سوف تقول إذا ما يوجد أين صح أين الخطأ، يعني سوف تضيع في هذا الوسط. السبب في ذلك هو انما كثرة التفصيل الايجابي والتقديم في النصوص. انت عندك نصوص كثيره بالحديث مع الممارسات الموجوده على الحديث ونصوص مختلفه وتحاول ان تجمع هذا بهذا وتوفق وتوفق في هذه الكثره في المشاكل اللي موجوده حتى تنتهي بنتيجه وكانه بكذا. حتى حينما تطبق عليها منطقه الاحتمالات تجدها ضعيفه جدا، يعني الاحتماليه ضعيفه جدا، فكيف ان تجعل هذه وتقول هذا هو ديننا؟ انا لا افهم هذا الشيء، انما اقول ان هناك قطعيات معينه ينبغي ان نتمسك بها، والدين انما هو بالاساس وبالحقيقه جاء بقضايا محدوده، ولكن هذه القضايا محدودة ومهمة جدا لأنها تدفع الإنسان وتنير له الطريق السليم. يعني حتى الوجدان أحيانا يرجع إلى نفس ما يعني